العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلا يزال الكلام موصولا في بيان أحكام صلاة العيدين. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. التكبير المراد به قول الله أكبر في صلاة العيد، وقوله في الفطر أي في صلاة عيد الفطر، وكذلك صلاة عيد الإضحى مثلها، فصلاة العيدين واحدة لا تختلف. وقوله هنا في الفطر ليخرج غيرها من النوافل أو من الصلوات، ليست الفريضة وليست الضحى وليست الوتر، وإنما هي صلاة الفطر. 7 في الأولى و5 في الأخرى، أي 7 تكبيرات في الركعة الأولى، إحداها تكبيرة الإحرام، و6 بعدها، و5 في الأخرى من غير تكبيرة القيام من السجود. فعلى هذا يحصل لنا من السنن التكبيرات 6 في الأولى و5 في الثانية. وأما التكبيرة الأولى فهي ركن، لأنها تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الأولى في الركعة الثانية هي تكبيرة القيام من السجود. فالمراد بالخمس غيرها. والقراءة بعدهما، أي بعد التكبيرات في هاتين الركعتين، بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يستفتح، وبعد التكبيرة السابعة يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وهل ورد بينها ذكر مشروع؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بعينه يقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك فراغا بين التكبيرتين. واستدل من هذا بعض أهل العلم على أنه يقول شيئا فيهما أو فيما بينهما، ونقل عن بعضهم أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وأما القراءة فالمراد بذلك الفاتحة والسورة، فإن القراءة بعد هذه التكبيرات. قالوا إن هذه التكبيرات هي المراد بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين، كما ورد ذلك في حديث وائل بن حجر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وكان يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين. وهذه من السنن التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
وروى عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الإضحى والفطر بقاف واقتربت، خرجه مسلم. سورة قاف والقرآن المجيد وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر سورتان عظيمتان اشتملتا على كثير من أحوال ابتداء الخلق وانتهائه، فاجتماع الناس وخروجهم في يوم العيد في هذا المكان وبروزهم من منازلهم في الصحراء واجتماعهم في صعيد واحد أهل البلد كلهم، هذا يشعر ويذكر بيوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم ويقفون في المحشر، وهذا أيضا يذكرهم بالأوائل والأواخر، فيجتمع الكبار والصغار والرجال والنساء حتى الحيض يخرجن لصلاة العيد. فقراءة هاتين السورتين لما اشتملت عليه من المعاني والمواعظ يناسب المقام، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين، وربما قرأ بسبح والغاشية، فقد يقرأ بسبح والغاشية وقد يقرأ بقاف واقتربت الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله كله توجيه ووعظ وتذكير، واختياره لبعض السور في بعض المقامات لأنها تكون أبلغ وتذكر الناس أكثر مما لو قرأت في مكان آخر. فاختيار السورة التي تتحدث عن شيء يناسب حال الناس يكون هذا أوعى للناس لفهمها وتأملها وتدبرها والاتعاظ بما تدل عليه من مواعظ وعبر. فقد ذكر في هاتين السورتين أحوال ابتداء الخلق والفترات التي يمر بها الإنسان وحال سكرات الموت وما بعده من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، كما أنها تشتمل على بعض الأخبار عن الأمم الماضية وما حل بهم من نقم بسبب تجاوزهم لحدود الله تبارك وتعالى.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
في الحديث السابق قاف واقتربت، لو قرأ بها بعض الأئمة في زمننا هذا تضايق الناس لطولهما. نعم هما من طوال المفصل، لكن السنة أن يقرأ الإنسان بهما، وينبغي للناس أن يروضوا أنفسهم على السنة، لأن الإتيان بها في موضعها لا يعتبر تطويلا. فإذا أتى الإنسان وقرأ في الركعة الأولى بقاف والركعة الثانية باقتربت لا يعتبر هذا تطويلا في صلاة العيدين، إن كان في عرف بعض الناس في زمننا هذا أنه تطويل، لكن ينبغي للناس أن يتعودوا على فعل السنن ويروضوا أنفسهم على ذلك. الحديث الآخر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه أو نحوه. هذا الحديث يدل على مسألة تتعلق بالطريق الذي يسلكه الإنسان في صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب من طريق ويعود مع آخر، يذهب مع طريق ويرجع مع طريق آخر، وهذا الأمر يشتمل على بعض الحكم. من ذلك أنه يمر على عدد من الناس في ذهابه وعودته ويستفيدون منه، ولو لم يحصل إلا قول السلام عليكم، وهذا فيه مؤانسة ومعالفة. الأمر الثاني أن يوم العيد يوم فرح، وينبغي للمسلم أن يظهر فرحه في أكثر من موقع، فيظهر أو تظهر شعائر المسلمين في طرقاتهم. وهناك أمر ذكره بعض أهل العلم، وهو أن يشهد له ما يطأ عليه فتكثر شهوده وتكون شهود الذهاب غير شهود العودة. وقيل أيضا إنه للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضوان، فتمام العبادة وكمالها بالصلاة، صلاة العيد، فيعود على حال يكون فيها متفائلا أنه قد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وهذه الأمور كلها مستنتجة، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته يوم العيد أن يذهب مع طريق ويأتي مع آخر، وهذا الأمر لا يتكرر منه ويداوم عليه إلا لمعنى قد يكون ظهر لنا مثل ما ذكر أهل العلم من هذه الحكم، وقد يكون غيرها.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدركم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
ثم ذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد أن أهل المدينة يلعبون في يومين، عيد النيروز وعيد المهرجان، نهاية السنة الشمسية ومنتصفها، بداية الميزان وبداية الحمل، وهذه كانت من أعياد الفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم على هذه الحال أنكر عليهم وقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر والإضحى، وهذان اليومان عظيمان بالنسبة لكم أيها المؤمنون، وتلك اليومان أو لا علاقة لكم بهما ولا يدلان على شيء من عباداتكم أو أعمالكم، كون الشمس تغير مجراها، نهاية طول الليل أو انتصاف أو تساوي الليل والنهار، هذا لا يؤثر. أما ما يكون عقب عبادة لكم كبرى، صيام أو حج ونسك وذبح أضاحي، فهذه التي تناسب حالكم. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم فعلهم وأعطاهم البديل. يقول بعض أهل العلم: ينبغي لمن رأى منكرا أو غيره إذا أنكر على صاحبه أن يرشده إلى ما هو حلال بدلا عنه، كمن يعظ إنسانا يشرب الخمر ليتركه يبين له أنواع المشروبات الحلال التي أحلها الله من سائر أنواع العصيرات. ومن رأى إنسانا يتعامل أو يفعل الفاحشة الزنا عليه أن يرغبه في الزواج واختيار الزوجة الصالحة، ومن يرى إنسانا يتعامل بالغش وتطفيف الكيل والوزن أن يرشده إلى المعاملات الصحيحة التي لا تشتمل على شيء من ذلك وهي تدر عليه الربح الوفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذين اليومين وقال: عندكم يومين أحسن منهما وخيرا منهما وأفضل منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما متعقبان لعبادتين عظيمتين. قول الراوي يلعبون فيهما أي أنهم يتوسعون فيهما بالمباحات ويعملون أعمالا لا يعملونها في أيامهم المعتادة لانشغالهم وجدهم. ولهذا قالوا إنه ينبغي للإنسان في أيام العيد أن يوسع على نفسه وأهله، ولا بأس باللعب الذي لا يشتمل على محرم. وأما ما يشتمل على محرم كالمعازف أو الغنى الذي يشتمل على وصف محاسن المرأة أو الخمر أو يشتمل على لغو وفسوق ونحوه، فإن هذا يمنع منه. فالتوسع في المباحات في يوم العيد مطلوب إذا لم يؤدي إلى أمر فيه محظور. أيضا هذا يدل على أن المسلمين لهم هذين العيدين وليس لهم غيرهما، فليس هناك أعياد أخرى غير هذين العيدين. بالنسبة لنا نحن المسلمين ليس عندنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا يوم الجمعة عيد الأسبوع، لكن الأعياد السنوية فقط عيد الفطر وعيد الأضحى وليس هناك غيره. ليس هناك عيد ميلاد، وليس هناك أعياد في الإسراء أو المعراج أو غزوة أحد أو غزوة بدر أو غيرها، بل هذه الحوادث العظمة في الحدث ذاته لا في وقته. فحادثة الإسراء واقعة ومعجزة ولا شك ولا إشكال فيها، لكن ذات الليلة التي وقع فيها الإسراء ليس لها قداسة، وكذلك موقعة بدر أو أحد، موقعة بدر أو موقعة أو فتح مكة، هذه أيضا ليس لها قداسة في ميعادها، وإن كانت نصرا وفتحا عظيما للمسلمين. وكذلك ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مزية ولا فضيلة، وإن كان الحدث عظيما. فلا عيد للمسلمين إلا بما شرعه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فلا حق لأحد أن يحدث في الدين ما ليس منه. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل شيئا يتنافى عما كان عليه من الهدى والصراط المستقيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا ينهى المسلم عن أن يحاكي المشركين في شيء من أعيادهم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يعملوا بما كان يعمله السابقون من الكفار وما ألفوه وما اعتادوه. فهذان اليومان يعتبران في حكم الإسلام لاغيان، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء ولو كان قد اعتاد. فلو أن إنسانا في بلاد الكفار لا يجوز له أن يشارك الكفار في أعياده، إنما عليه أن يستمر على ما هو عليه من عمل ويعيد إذا عيد المسلمون. فما يسمونه عيد رأس السنة الذي انبهر به كثير من الناس في هذا العام بمناسبة ما يسمونه بعام 2000 أو نحو ذلك، هذه انخدع فيها كثير من المسلمين وصاروا يرتبون عليها جوائز ومسابقات وبرامج وغيرها، وهذا كله من المشاركة للكفار فيما هم فيه من أعياد، وهذا خلل في العقيدة. عقيدة المسلم يجب أن تكون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها متابعة لليهود أو النصارى في شيء. أعيادهم لهم، أما نحن فأعيادنا لنا، لنا أعيادنا التي نستغني بها عنهم وعن أعيادهم.
وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
ثم ساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. قوله من السنة هذا يعتبر مرفوع، قول الصحابي مثل هذه الكلمة هذا يأخذ حكم المرفوع. و معنى أن يخرج ماشيا يعني أن لا يركب، وهذا لأجل أن تكتب له خطواته ذهابا وعودة، وكلما كثرت الخطى كان أكثر للأجر. وعلي رضي الله تعالى عنه إنما ينقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يركب إلى صلاة العيد، وكما مر بنا يذهب من طريق ويعود مع آخر. لكن لو كان إنسان مثلا بعيد عنه المسجد أو كان يشق عليه المشي فلا بأس أن يركب، ليس هناك تحريم، لكن هذا من السنة ومن العمل الفاضل للواجب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. يعني إسناده فيه ضعف ولكن يتقوى بغيره. هذا الحديث يدل على أن المسلمين إذا كان هناك مانع من صلاتهم في الصحراء أنهم يصلون العيد في المسجد، مثل المانع قال المطر، فإذا كان هناك مطر يخشون أن تبتل ملابسهم فإنهم يصلون العيد في المساجد، وإذا كان هناك شدة برد لا يتحمل معها الناس التعرض للهواء والبرد الشديد فكذلك يصلون في المساجد. والصلاة في المساجد أفضل لما تشتمل عليه من استيعاب الناس جميعا. الصلاة في مصلى العيد أفضل من المساجد، صلاة العيد في مصلى العيد في الصحراء أفضل من الصلاة في المساجد، لأنها تستوعب أهل البلد فيجتمع كل أهل البلد، بينما المساجد لا تستوعبهم إنما تتسع لبعضهم فيتوزعون في المساجد، واجتماع الناس جميعا في مكان واحد أهيب لهم وأظهر في إرهاب العدو لكثرة عددهم. ثم إنه يجتمع وكلهم ويؤمنون على دعاء واحد ويشهدون خيرا واحدا يجتمعون عليه، فاجتماعهم في البلد جميعا في مكان واحد في وقت واحد هذا أفضل لهم مما لو صلوا في عدة أماكن. وهذا ينبهنا على أنه ينبغي أن يجتمع أهل البلد في مصلى واحد إذا كان في الصحراء، ولا أن لا أن توزع المصليات في كل ناحية مصلى، إلا إذا كبرت المدينة جدا كما في بعض المدن مما يشق على الناس التنقل من مكان أو من ناحية لناحية كالمدن الكبيرة، فأرجو أن لا بأس به. هذه هي المسائل المتعلقة بصلاة العيدين، وهي كما رأيتم يجهلها كثير من الناس ويتساهلون في أداء ما ورد من سنن وفضائل في صلاة العيدين، فينبغي للإنسان أن يحرص على الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعله أن يفوز بالمغنم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.